بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب الجنايات من كتاب الاختيار لتعليل المختار. نعم،
كتاب الجنايات.
نعم،
وهي جمع جناية.
طبعا مر معنا سابقا كتاب الحدود وذكرنا فيه عقوبات بعض الجنايات، لكن هنا كتاب الجنايات هو كتاب متعلق بالقتل وتوابع القتل من الجراحات وغير ذلك. طبعا الجناية في الأصل هي كل مخالفة، سواء كانت يعني معصية في حق الله أو في حق الخلق، هي جناية. لكن تحديد المصطلحات في الفقه أنهم يذكرون الجنايات ويردون بها الجناية بالقتل وتوابع القتل.
والجناية كل فعل محظور يتضمن ضررا، ويكون تارة على نفسه وتارة على غيره. يقال جنى على نفسه وجنى على غيره.
فالعاصي بترك الصلاة مثلا نقول جنى على نفسه لأنه أورثها ضررا بالإثم والعقوبة، وكذلك جنى على غيره بظلم أو ما شابه ذلك.
فالجناية على غيره تكون على النفس وعلى الطرف وعلى العرض وعلى المال.
إذن هناك جناية على النفس بالقتل أو على الطرف أو الطرف، نعم، بإيش؟ بالإتلاف طرفه، أن الطرف كاليد والرجل وما شابه ذلك، بأن قطعها أو أتلفها، أو على العرض أو على المال.
والجناية على النفس تسمى قتلا أو صلبا أو حرقا.
نعم، هو العملية أن القتل أعم، لكن الصلب والحرق هو عبارة عن أنواع من القتل. نعم،
والجناية على الطرف تسمى قطعا أو كسرا أو شجا
أو إتلافا، بمعنى إبقاء العضو وإتلاف المنفعة.
وهذا الباب لبيان هاتين الجنايتين وما يجب بهما. والجناية على العرض نوعان.
أما الجناية على العرض، على العرض وعلى المال، هذا مر معنا في الحدود بحد القذف وحد السرقة وأحكام ذلك.
والجناية على العرض نوعان، قذف وموجبه الحد وقد بيناه، وغيبة وموجبها الإثم وهو من أحكام الآخرة.
الغيبة هي الموجبة للحكم. ما حكم الغيبة؟ ليس فيها عقوبة في الدنيا، لكن فيها إثم وفيها تهديد بالعقوبة عند الله تبارك وتعالى، فهي من الكبائر، مع أنه ليس فيها حد في الدنيا أو يعني قصاص، وإنما فيها شديد الوعيد.
والجناية على المال تسمى غصبا أو خيانة أو سرقة.
طبعا هذه كلها اعتداء على المال، فإما أن يكون بالسرقة، وإما أن يكون غصبا، وإما أن يكون بالضرار أو الخيانة أو ما شابه ذلك. إذن هذه كلها أنواع للاعتداء على المال. طبعا هذا التصنيف من حيث الإثم كله في إثم، لكن هذا التصنيف لبناء الأحكام الدنيوية عليه.
وقد بيناها وموجبها في كتابي السرقة والغصب بعون الله تعالى. ثم القصاص مشروع.
الآن بدأنا بحكم القتل. القتل موجبه الأول القصاص. نعم،
ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وطبعا لا بد أن نتكلم عن حكمته، وأن نعلم أنه عقوبة عادلة من قبل الله عز وجل. قال الله فيها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص الآية، وقوله
وهنا في هذه الآية الله عز وجل بين العدل وهو وجوب القصاص، ثم طالب بالعفو فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان،
وقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي أثبتنا لوليه سلطنة القتل. والسنة قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتلناه، وقوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، وعليه الإجماع. والعقل والحكمة تقتضي شرعيته أيضا، فإن الطباع البشرية والأنفس الشريرة تميل إلى الظلم والاعتداء،
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الظلم من شيم النفوس، النفوس دائما لها هوى، والهوى يدعو إلى الاعتداء، لذلك عندما تجد إنسان عفيفا فهناك علة، ومن هذه العلل خوف الله تبارك وتعالى وهو أقوى هذه العلل.
وترغب في استيفاء الزائد على الابتداء، سيما سكان البوادي وأهل الجهل العادلين عن سنن العقل والعدل كما نقل من عادتهم في الجاهلية، فلو لم تشرع الأجزاء
فكانوا يقتلون ابتداء ويفأرون انتهاء بمزيد من الحق، يعني يقتل واحد فيقتلون عشرة.
فلو لم تشرع الأجزية الزاجرة عن التعدي والقصاص من غير زيادة ولا انتقاص لتجرأ ذو الجهل والحمية والأنفس الأبية على القتل والفتك في الابتداء وأضعاف ما جني عليهم في الاستيفاء، فيؤدي ذلك إلى التفاني وفيه من الفساد ما لا يخفى. فاقتضت الحكمة شرع العقوبات الزاجرة عن الابتداء في القتل والقصاص المانع من استيفاء الزائد على المثل.
إذن نحن لا نبتدئ بالقتل، وإذا يعني جاءنا قتل لا نزيد على الحق، يعني فمن قتل مظلوما فلا يسرف في القتل.
فورد الشرع بذلك لهذه الحكمة حسما عن مادة هذا الباب، فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال القتل المتعلق بالأحكام خمسة: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب.
هذه خمس أنواع للقتل: العمد شبه العمد، الخطأ شبه الخطأ، والقتل بالتسبب. الآن سوف يشرحها لنا ونبين حكم كل نوع.
ومعناه القتل الواقع ابتداء بغير حق الذي يتعلق به القصاص أو الدية والكفارة هذه الخمسة،
يعني قتل القاضي للقاتل، هذا لا يقال له عمد ولا شبه عمد. لماذا نقتل بحق؟ نحن نقول القتل العدوان ابتداء ينقسم إلى هذه الأقسام، وإلا هناك قتل بحق، القتل بحق ما في إشكال.
الذي يتعلق به القصاص أو الدية والكفارة هذه الخمسة، وبيان الحصر
طبعا يتعلق به القصاص والكفارة والإثم والدية ليس مجتمعة، وإنما كل نوع من القتل له بعض هذه الأحكام.
وبيان الحصر أن القتل لا يخلو إما إن كان مباشرة أو لا.
إذن إما أن يكون القاتل مباشرا للقتل، بمعنى أن القتل حصل أثرا لفعله مباشرة أو بواسطة، أو لا غير مباشرة بواسطة، أو لا وهو التسبب. طب والقتل المباشر نوعان: إما بقصد أو بغير قصد. نعم.
فإن لم يكن مباشرة فهو القتل بسبب.
مثل إيش؟ نعم، كمن حفر بئرا في أرض ليست مملوكة له، هو متعد بالحفر لأنه مو ملكه. طيب جاء إنسان وسقط فيها، نقول سقوط هذا الإنسان مضاف إلى الحافر، لموت هذا الإنسان الساقط هو مضاف إلى الحافر. ليه؟ لأنه الآن أنت المتسبب لهذا القتل، لولا حفرك ما مات هذا الرجل.
وإن كان مباشرة فإما إن كان عمدا أو خطأ.
نعم.
فإن كان عمدا فإما إن كان بسلاح وما شابهه في تفريق الأجزاء أو بغير ذلك، فإن كان فهو العمد، وإن كان بغيره فهو شبه العمد.
يعني إذا كان قتلا قصدا لكن بآلة لا يقتل بها عادة فنقول هذا شبه عمد، هذا شبه عمد. إذا العمد أن يكون قتلا مقصودا استعملت فيه آلة يقتل بها عادة.
وإن كان خطأ فإما إن كان حالة اليقظة أو حالة النوم، فإن كان حالة اليقظة فهو الخطأ.
نعم.
وإن كان حالة النوم
فهو شبه الخطأ، لأن النائم لا ينسب له عمد ولا خطأ.
وإن كان حالة النوم فهو الذي أجري مجراه. ولئن قيل قتل المكره ليس مباشرة من المكره، وقد جعلتموه عمدا حتى أوجبتم عليه القصاص.
يعني فيما لو صار المكره آلة في يد المكره. نعم.
قلنا لما كان المكره مسلوب الاختيار،
يعني أنا الآن لما دفعتك على هذا الإنسان وقتلتك به، مثلا إنسان مسكته وألقيته على إنسان آخر فمات، هذا الإنسان هو إنسان نعم، لكن في هذه اللحظة صار كأنه آلة في يد المكره.
لما كان المكره مسلوب الاختيار لم يضف الفعل إليه، فجعلناه كالآلة في يد المكره.
نعم.
وانتقل فعله إليه،
انتقل فعل المكره إلى المكره، وصار الفاعل هو المكره، والمكره آلة في يده.
فكأن المكره قتله بآلة أخرى، فصار مباشرة تقديرا وشرعا، وتمامه يعرف في الإكراه. قال: فالعمد أن يتعمد الضرب بما يفرق الأجزاء.
إذا الأمرين: أن يتعمد الضرب بما يفرق الأجزاء، لابد من القصد، ولابد أن يستعمل آلة يقتل بها عادة،
كالسيف والليطة والمروة والنار.
الليطة مثل الخشب المحدد، كأنه سيف. نعم.
لأن العمد فعل القلب لأنه القصد، وذلك لا يوقف عليه إلا بدليله.
فنستدل على القصد بإيش؟ باستعمال الآلة التي يقتل بها عادة،
وهو مباشرة الآلة الموجبة للقتل عادة.
نعم.
وإنه موجود فيما ذكرناه فكان عمدا، ولو قتله بحديد أو صفر غير محدد كالعمود والسنجة ونحوهما.
قتله بثقله وليس بحده، ضربه مثلا بمطرقة، ضربه بحديد ثقيل فمات منه، هو لم يقتله بآلة حادة، وهذه الآلة لا تستعمل بالقتل عادة.
فيه روايتان.
نعم.
في ظاهر الرواية هو عمد نظرا إلى أنه أصل الآلة
الحديد يعني.
وفي رواية الطحاوي ليس بعمد،
كما ذكرنا في باقي الأشياء التي لا يقتل بها عادة. إذن آلة من حديد لا يقتل بها عادة، إما أن ننظر إلى أصل المادة أنها حديد فهو كالسيف في أصل المادة، وإما أن ننظر إلى الصورة أنه لا يقتل بها عادة فيكون شبه عمد.
ليس بعمد لأنه لا يفرق الأجزاء، ولو طعنه برمح لا سنان له فجرحه فهو عمد.
نعم.
لأنه إذا فرق،
إذا جرحه، أما لو من شدة الثقل أدى إلى الموت يكون شبه عمد.
لأنه إذا فرق الأجزاء فهو كالسيف.
نعم.
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه في من ضرب رجلا بإبرة وما يشبهه عمدا فمات لا قود فيه،
لأن الإبرة وإن كانت آلة حادة لكن لا يقتل بها عادة. فنستدل على أنه استعمل الإبرة أنه لم يتعمد، لأنه لو تعمد ماذا يستعمل؟ آلة قاتلة.
وفي المسلة ونحوها القود،
الإبرة الكبيرة. نعم.
لأن الإبرة لا يقصد بها القتل عادة ويقصد بالمسلة. وفي رواية أخرى إن غرز بالإبرة في المقتل قتل.
سبحان الله.
وإلا فلا. قال: وحكمه المأثم والقود.
المأثم عند الله والقود في الدنيا.
أما المأثم فبالإجماع، ولقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقال صلى الله عليه وسلم: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه. والنصوص فيه كثيرة. وأما القود فلقوله تعالى:
القود عن القصاص،
كتب عليكم القصاص في القتلى، والمراد به العمد لأنه لا قصاص في غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمد قود، أي حكمه أو موجبه. قال: إلا أن يعفو الأولياء، لأن الحق لهم.
وهذا ما شجع عليه ربنا فمن عفي له من أخيه شيء.
أو وجوب المال عند المصالحة برضا القاتل في ماله.
نعم، إذا الدية إذا صالح القاتل عليها تجب في ماله لا في مال العاقلة. كلمة العاقلة تمر معنا كثيرا الآن، هم الذين يعني ينتصر الإنسان بهم من أهل من القرابة أو من أهل الديوان أو أصحاب الحرف أو غير ذلك كما يأتي معنا، هي العاقلة. إما أن تكون الدية على العاقلة أو في مال القاتل، فالدية لا تجب على العاقلة إلا إذا كانت ثابتة ابتداء، أما لو ثبتت بالصلح فإن تجب في مال القاتل
لأن الحق له، فإذا صالح عنه بعوض ورضي غريمه قليلا كان أو كثيرا جاز كما في سائر الحقوق.
جميل، يعني رضي أولياء القتيل بالدية أو بأقل من الدية أو بمبلغ بسيط أو عفوا بلا مقابل، كل ذلك جائز طالما أنه بالتراضي، لكن لو وجب المال هنا صلحا فهو في مال القاتل وليس في على العاقلة.
ويجب في مال القاتل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا، وهذا عمد وصلح فلا تتحمله العاقلة، فيجب في ماله على ما شرطا من التأجيل والتعجيل والتنجيم.
نعم، التعجيل لو كان المال كله معجلا، أو التأجيل لو كان كله مؤجلا، أو التنجيم لو كان مقسطا على أشهر أو ما شابه ذلك.
قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم.
نعم،
فإن لم يذكرا شيئا فهو حال كسائر المعاوضات عند نعم. الإطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، والمراد به الصلح، وهذا لأن موجب العمد القود عينا، فلا يجب المال إلا بالصلح برضا القاتل. بيانه قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فلو وجب المال أو أحدهما لا يكون النفس بالنفس، وشريعة من تقدمنا تلزمنا.
إذا ثبتت عندنا بنصوصنا وكتبنا، واحد اثنين، إذا لم يأتي ناسخ لها، إذا شرطان: أولا أن تذكر في كتبنا، ثانيا أن لا يأتي فيها ناسخ.
وشريعة من تقدمنا تلزمنا إلا أن يثبت النسخ. وجميع أحاديث التخيير بين القصاص والدية أخبار آحاد لا ينسخ بها الكتاب. وقوله تعالى: كتب عليكم القصاص، وهو المماثلة لغة، والمماثلة بين النفس والنفس لا بينها وبين المال، أو نقول ذكر القصاص ولم يذكر الدية، فلو ثبت التخيير أو الدية لثبت بخبر الواحد، وإنه زيادة على الكتاب، والزيادة نسخ، والكتاب لا ينسخ به. وقال صلى الله عليه وسلم: العمد قود. وقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، وقد مر التمسك به. قال: أو صلح بعضهم أو عفوه،
أو صلح بعض أولياء الجناية، أولياء المقتول،
فتجب بقية الدية على العاقلة، لأنه حق مشترك بين الورثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من عقله، وإذا كان مشتركا بينهم فلكل منهم العفو عن نصيبه،
نعم،
والصلح عنه كغيره من الحقوق، فإذا صالح البعض أو عفا تعذر القصاص،
لأن القصاص لا يتجزأ، إما أن يثبت كله أو أن يسقط كله، فإذا عفى البعض أو صالح البعض سقط القصاص كله
لأنه لا يتجزأ، وقد سقط البعض فيسقط الباقي ضرورة، وإذا سقط انقلب نصيب الباقي مالا لئلا يسقط لا إلى عوض، ولا يجب على القاتل.
يعني لو صالح واحد وعفى بلا مقابل سقط القصاص، طب بقية الآن الورثة أو بقية أولياء الجناية لهم الحق في بقية الدية،
ولا يجب على القاتل لأن الشرع ما أوجبه عليه كما
يعني لو قال: أنا لا أريد الصلح، اقتلوني وأنا لا أريد الصلح، لا يلزمه المال،
لأن الشرع ما أوجبه عليه كما مر ولا التزمه، فيجب على العاقلة لأنه وجب بغير قصد من القاتل فصار كالخطأ.
نعم.
وليس للعافي منه شيء لسقوط حقه بعفوه.
إذن العاقلة هنا تتكفل بقية الدية التي لم يسامح بها أولياء المقتول.
قال: أو عند تعذر استيفائه لشبهة كقتل الأب ابنه.
إذا قتل الأب ابنه فإنه لا يقتل به، ما الحكم هنا؟ تجب الدية على العاقلة.
فتجب الدية في ماله في 3 سنين، وهذا لأن الأب لا يقتل بابنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقاد والد بولده.
نعم.
ولأنه جزءه، فأورث شبهة في القصاص فسقط. وإذا سقط القصاص تجب الدية في ماله.
مال مين؟ مال القاتل اللي هو الأب،
لأنه عمد، وتجب في 3 سنين لما يأتي إن شاء الله تعالى.
لأن الدية إما أن تجب حالا أو أن تجب على الأصل في 3 سنين، إما أن تكون في مال القاتل أو في مال العاقلة كما سيأتي ذلك مفصلا، لكن هذه كلمات كلها جديدة علينا.
قال: ولا كفارة في العمد.
لا كفارة في القتل العمد. نعم.
لأن الله تعالى لم يوجبها فيه،
قال: كتب عليكم القصاص في القتلى، ما قال في كفارة،
حيث لم يذكرها، ولو وجبت لذكرها كما ذكرها في الخطأ، ولأنه كبيرة. وفي الكفارة معنى العبادة،
يعني القتل أعظم من أن تكفره كفارة، لأن القتل من الكبائر والكفارة عقوبة فيها معنى العبادة، لأنه تؤدى بإيش؟ إما بالصوم أو الإطعام أو العتق أو غير ذلك.
وفي الكفارة معنى العبادة، فلا يتعلق بها ولا يقاس على الخطأ، لأن جناية العمد أعظم، فلا يلزم من رفعها للأدنى رفعها للأعلى.
الكفارة تكفر الخطأ لأنه درجة أدنى، لكن لا تكفر العمد لأنه درجة أعلى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.